أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا ما نحن فيه بخير بفضل من الله ونعمة من تفسير كلام ربنا جل وعلا في هذا الجامع المبارك. عنوان درس لقاء اليوم قول الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قال ربنا عز وجل في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نحن نعلم يقينا أننا بحمد الله تعالى في دروس سلفت وأيام خلت تحدثنا عن الحج كثيرا، فليس الحديث هنا عن ركن الحج فقهيا، وإنما الحديث اليوم سيأخذ منحا فقهيا حتى تعرف الطريقة التي بها علماء المسلمين يستنبطون الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعلم كل واحد يصل إليه كلامنا ما كان عليه علماء الأمة من بذل المجهود حتى يصلوا ما استطاعوا إلى مراد الله المعبود جل جلاله. ومع ذلك يبقى الاختلاف الفقهي كان وما زال وسيبقى قائمة، وأكثر مسائل الفقه فيها اختلاف كثير بين العلماء، لكن ذلك ليس بضار لأن أصول الشرع وأحكامه العامة قائمة متفق عليها ولله الحمد والمنة. قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، ظاهر أن الخطاب لخليل الله إبراهيم عليه السلام، وبيت الله عز وجل أشرف مكان على الأرض بلا مراء، وقد تعبد الله عز وجل الخلائق بالوفادة إليه أي إلى البيت، وقال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يأذن الله شرعا لأي أحد أن يطوف بغير بيته تبارك اسمه وجل ثناؤه. وأسند الله عز وجل لعبد نبي صالح هو خليله إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهو جل وعلا من عين لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. هذا كله يدلك على مقام البيت وحرمته وعظمته، وهذا ولله الحمد مستقر عند المسلمين جميعا، وأكبر الدلائل أنهم يتوجهون إلى البيت 5 مرات في اليوم والليلة من غير ما توجههم في النوافل. والله عز وجل هنا يقول وأذن في الناس بالحج، الخطاب لخليله إبراهيم أي أعلم الناس بالحج. فذكر أهل التفسير أهل الأخبار أن خليل الله قال إن الله اتخذ بيتا فحجوا، هذا كله قد مر معنا ومضى، لكن نأتي عند قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقسم الله عز وجل من يأتي إلى البيت العتيق إلى قسمين. قال في الأول يأتوك رجالا جمع راجل أي يأتوك مشاة، جمع ماذا؟ راجل يعني يمشي على رجليه، يأتوك رجالا أي يأتوك مشيا على الأقدام، وعلى كل ضامر أي ركوبا، والضامر من الدواب ما خف لحمه من الأعمال لا من الهزال، من الأعمال لا من الهزال، بمعنى أن هذه منقبة للدابة وليست مثلبة، يعني ليست شيئا يضرها، واضح؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبقى المسألة هنا، وهذه يعني حياة الدرس اليوم، الله عز وجل قدم من يمشون، قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فظاهر القرآن أن من حج إلى البيت مشيا ركوبا، لأن الله قدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. واضح؟ أين الإشكال؟ الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين حج راكبا، حج راكبا على ناقته القصواء، وإنما طاف وسعى مشيا نعم، لكنه يمم البيت العتيق من المدينة وهو راكب صلى الله عليه وسلم. هنا جاء الإشكال عند العلماء، أيهما أفضل، أن يحج المرء ماشيا أو أن يحج راكبا؟ واضح؟ أيهما أفضل، أن يحج ماشيا أو أن يحج راكبا؟ فمن قال إن الحج ماشيا أفضل، ما حجته؟ أن الله قدم من يمشون. ومن قال إن الحج راكبا أفضل، حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. هذا أصل المسألة. كيف تفهم المسألة؟ لا بد من العودة لعلم أصول الفقه، العودة إلى علم أصول الفقه. وحتى وأنت تدرس الآن علم أصول الفقه كما سيأتي، لن تخرج من المسألة بجواب قاطع، لن تخرج من المسألة بجواب قاطع، لأن المسألة أصلها عند الأصوليين مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها. هذا جانب. الآن نأتي لجانب آخر ثم نصل معكم إلى ما نريد أن نصل إليه. ثم تعالم من علماء شنقيط اسمه سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، توفي عام 1230، أي قبل قرنين، قبل 200 سنة و18 عاما، ألف نظما في أصول الفقه سماه رحمه الله مراقي السعود بالسين، مراقي السعود، لمن يبتقي الرقي والصعود. وعدد أبيات هذا النظم 1000 بيت وبيت. ثم إنه رحمه الله شرحها في كتاب سماه نثر البنود، وشرحه أي نظمه شرحه كثيرون بعده، منهم شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله لكنه لم يكمله. في هذا النظم جل قواعد الأصول عند المالكية بالذات موجودة في هذا النظم، لأن مادته العلمية الكتاب مأخوذة من عدة كتب، من جمع الجوامع للسبكي، من الآيات البينات العبادي، من التنقيح لسعد الدين التفتزاني، لغيرها من كتب الأصول، كتب القرافي. هذه الكتب التي هي في أصول الفقه جمعها هذا الشيخ الشنقيطي وضمنها أبياته، مما قاله 3 أبيات هي التي سنتدرسها اليوم حتى نفهم الآية. يتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا النظم ما يأتي سلس، يأتي صعب، لكن أعانكم الله. قال وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، وفعله المركوز في الجبلة في الخلقة كالأكل والشرب فليس ملة، مع لمح الوصف، مع لمح الوصف. ثم قال وما تردد احتمل، يعني ما تضمن التردد احتمل، فقل فيه شرعا قد احتمل، إلى أن قال في آخر البيت وهو الذي يعنينا، قال كراكبا للحج يجري وضجعة بعد صلاة الفجر. سيأتي لأبياتنا بالتفصيل. الذي أراد أن يقوله الشيخ رحمه الله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يظهر لكل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله جبلة، يعني يفعله كل أحد، ليس له علاقة بالشرع، ليس له علاقة بالتشريع لنا. هو قال وفعله، أي صلى الله عليه وسلم، المركوز المغروس في الجبلة في الخلقة كالأكل والشرب فليس ملة، هذا ليس تشريعا. فلا يأتي أحد ويقول أنا آكل وأشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب، هذا كلام غير صحيح. كان شيخنا الشيخ عطية رحمه الله في حدة، يعني كان يقول لو جاء أحد يقول أنا آكل وأشرب لأن الرسول كان يأكل ويشرب، نقول له كذبت، أنت تأكل وتشرب غصبا عنك، هذا لفظ الشيخ غصبا عنك ليس لفظي أنا ناقل. والمقصود من الشيخ أراد أن يبين حتى لا يتطاول أحد. فالناظم يقول وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس من له، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صبيا كان يأكل أو لم يأكل؟ يأكل يأكل ويشرب، وهو يومئذ ليس نبي فلا يشرع لأحد، كان يأكل ويشرب وهو يومئذ لم ينبأ، صبي صغير. فالأكل والشرب لا علاقة له بأن تقول أنا أكل وأشرب أو أنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، واضح؟ ثم هذا الناظم طبعا هذا عالم قيد كلامه، قيد كلامه الذي أطلقه الآن قيده، قال من غير لمح الوصف والذي احتمل، من غير لمح الوصف. ما معنى من غير لمح الوصف؟ معنى من غير لمح الوصف بمعنى أنك لا تقتدي أنت به في جبلته لكن في وصف ذلك العمل. فمثلا كان إذا أكل صلى الله عليه وسلم يأكل باليمين ويسمي الله ويأكل مما يليه، هذه سنن، ليس الأكل والشرب نفسه سنة، لكن الأكل باليمين والأكل مما يلي الطعام مما يليك من الطعام وتسمية الله عز وجل وحمده بعد الأكل هذه سنة. واضح الآن؟ واضح. هذا لذلك قيدها الشيخ رحمه الله، قال من غير لمح الوصف، ثم قال والذي احتمل، والذي احتمل شرعا فقل، ففيه قل تردد حصل، ففيه قل تردد حصل. قال بعض المسائل مشكلة، لماذا مشكلة؟ لا يدرى هل فعلها جبلة أو فعلها تشريعا، هل فعلها جبلة أو فعلها تشريعا، هي التي يتنازع فيها العلماء. وإلا لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا جبلة أو شرع؟ شرع، وهو حج صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، هذا شرع أو جبلة؟ شرع. واضح. لكن تأتي مسائل لا يدرى هو أراد بها الشرع أو أراد بها الجبلة، هذه قال عنها الناظم في منظومته، قال من غير لمح الوصف، بينا ما معنى من غير لمح الوصف، والذي احتمل يعني الفعل يحتمل، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، يعني أنت قل كعالم قل هذه المسألة تردد العلماء فيها. ثم ضرب مثالا، ضرب مثالا، هو ضرب مثال لشيئين، هي أكثر لكن لأن الشعر المقصود الاختصار، ضرب مثلين، قال كالحج راكبا عليه يجري، يعني كلامي هذا يجري على حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، وضجعة بعد صلاة الفجر، نبدأ بضجعة بعد صلاة الفجر. حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر القبلية قبل أن يذهب إلى المسجد يضطجع على جنبه الأيمن. السؤال، هل اضطجع جبلة تعب مثل ما يتعب أي أحد ونام على، أو أنه فعله ليقتدى به؟ واضح الآن؟ هذه تتردد الإنسان فيها لا يدري، لذلك اختلف العلماء. دخل مكة صلى الله عليه وسلم، هذه ما قالها الناظم لكن قالها العلماء، دخل مكة من كداء وخرج من كداء، مكانان في مكة معروفان، فهل فعل ذلك تشريعا لأمته أو فعل ذلك جبلة تلقائيا؟ كل ذلك يحتمل. ولذلك قال الناظم من غير لمح الوصف تقف هنا، ثم قال والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فقال في الأولى قضية الحج، قال كالحج راكبا عليه يجري، يعني كلام السابق يجري على أنه حج راكبا صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن في قضية الحج راكبا، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا تشريعا؟ قال كان بإمكانه أن يمشي، واضح. ومن قال إنه فعله جبلة؟ قال أنتم انظروا إلى سفر النبي في غير الحج منذ أن كان شابا، هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مشيا؟ لم ينقل، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مشيا على الأقدام. قالوا فهو سافر على دابته ركوبا، هذا بمقتضى الجبلة، لأنه تعود الناس وآنذاك أن يسافروا على الدواب، وهو كان صلى الله عليه وسلم جبلة قبل أن يبعث، كان إذا سافر لما سافر إلى الشام سافر راكبا، وإذا خرج لأي أمر يسافر راكبا ولا يمشي. فقالوا إنه فعله هذا صلى الله عليه وسلم جبلة،
فلما فعله جبلة أصبح ما في دليل في السنة. نعود إلى القرآن، والقرآن قال رجالا وعلى كل ضامر، يعني قدم من؟ قدم المشاه. واضح الآن أصل المسألة؟ من هنا يفهم الطريقة التي كان أهل العلم رحمهم الله يستنبطون فيها الأحكام. والعلم بأصول الفقه يؤهلك لأن تتكلم أكثر من غيرك في دين الله. ومع ذلك هذا الرجل رحمة الله عليه الذي نظم هذه الأبيات ونظم ألف بيت من بيت لم يكن أحيانا يتصدر للترجيح ولا يرى نفسه شيئا، ويتبتلى الآن بمن يقرأ 3 أوراق في التقويم يجادلك ليل نهار فضلا على أنه لم يقرأ كتابا. المقصود من هذا أن أهل العلم الكبار ثمة قاعدة تقول كلما ازداد علم الإنسان قل إنكاره، كلما ازداد علم الإنسان قل إنكاره، لأنه يجد للمسألة تخريجا أكثر من غيره، فيظنك عندما صنعت هذا الصنيع أنك خرجت على التخريج الذي هو يحفظه يعلمه يراه اطلع عليه. ظاهر من كثر علمه قل إنكاره. المقصود هنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله وجمهور أصحابه وكثير من العلماء على أن الحج راكبا أفضل، وذهب اللخمي من المالكية وفقه بعض العلماء إلى أن الحج مشيا أفضل، وينقلون عن الحبر بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يقول ما أسى على شيء إلا أنني لم أحج ماشيا، فإن الله يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فإن الله قدم المشاه. لكن هل هذا ثابت النقل عن ابن عباس؟ فيه تردد بين العلماء الذين يعنون بالسند. وفي زماننا هذا قد يصعب أن يحج الإنسان ماشيا، لكن المالكية يقولون حتى التنقل بين المشاعر يكون على الدواب، يكون ركوبا، وإنما المشي يكون في الطواف وفي السعي. وأنا أقول من استطاع أن يتنقل بين المشاعر مشيا لعله أكمل وأفضل، من استطاع أن يتنقل بين المشاعر مشيا لعله والعلم عند الله أكمل وأفضل. رزقنا الله وإياكم حجا مبرورا إلى بيته قبل الممات، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.